بسم الله استغفره ونعوذ بالله ومن سيئات من يهديه الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة وهي الدورة العلمية 54 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف. ونبدأ ب رسالة تدبرات قرآنية المجموعة 21 منها من تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونحن في آخر سورة النساء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السعدي رحمه الله قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا،
ابعدها إن شاء الله، لا ابعدها،
إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال الإمام السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا عدة فوائد، منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير.
نعم. ففيه يقول يخبر تعالى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أوحى إلى أنبيائه ورسله عن طريق جبريل عليه السلام، فهو الموكل بالوحي الذي ينزل به من الله عز وجل على جميع الرسل، ونزوله يكون بأمر ربه عز وجل كما قال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فهذا التنزل إنما يكون بإذن الله، والذي هو موكل بالوحي نبي ملك واحد هو جبريل عليه السلام، هذا الموكل بالوحي جبريل عليه السلام. فإن الله عز وجل جعل للأنبياء جعل للملائكة وظائف، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام. فكل نبي، فكل ملك من هؤلاء الملائكة موكل بمهمة، ومنهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان بين يديه ومن خلفه، ومنهم الكاتبين الحفظة الكاتبين الذين يكتبون الأعمال، الذين يكتبون الأعمال موكلون بكتابة الأعمال، ومنهم السياحون في الطرقات الذين يلتمسون حلقاء الذكر، ومنهم فالملائكة موكلون، الملائكة موكلون بمهام عظيمة، وكل ملك لا يتصرف إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فالله عز وجل قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلست ببدع من الرسل، وإنما أوحي إليك كما أوحي إلى الرسل من قبلك، فمن كذب بك فقد كذب بجميع الرسل. ولهذا الله عز وجل قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، فمن كذب برسول كذب بجميع الرسل. ولهذا البخاري قال: كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني صفة الوحي بمعنى أنه كما أرسلنا جبريل إلى الرسل فقد أرسلنا جبريل إليك. وفي هذا إشارة أيضا إلى علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، والتنزل إنما يكون من أعلى إلى أسفل. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى نثبت له الكلام بحرف وصوت. لماذا؟ لأن جبريل إنما ينزل بالوحي، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمع جبريل من الله عز وجل القرآن كما كان يؤمر من الله تبارك وتعالى فينزل إلى الرسل. فهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم، وكما جاء في الحديث: إذا أراد الله عز وجل أن يوحى بالأمر كذا وكذا الحديث، فتقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ فدل هذا على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وبصوت. نعم. قال السعدي: وفي هذا عدة فوائد. نعم.
قال: فاستغراب رسالته لا وجه له إلا
منها، الأولى أن محمدا،
ومنها أنه أوحى إليه كما أوحى إليه من الأصول.
وفي هذا عدة فوائد. منها
وفي هذا عدة فوائد منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل،
يعني ليس برسول لم يسبق، ليس برسول لم يسبق وإنما سبقه الرسل، بل هو خاتم الرسل. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد.
نعم. أنت تستغرب رسالة النبي ماذا؟ قل: ما كنت بدعا من الرسل. فإذا كان أهل الكتاب ينكرون رسالة رسول الله، أنكروا رسالة موسى وأنكروا رسالة عيسى. وإذا كنتم تنتسبون أو تريدون يا أهل الكتاب الانتساب إلى إبراهيم، هذا يقول إبراهيم كان على ديننا وهذا يقول إبراهيم على ديننا، معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام أرسل إليه وأوحي إليه. طب على ما تنكرون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فلا وجه لذلك إلا العناد والجهل. علامة تؤمنون برسائل سابقة ولا تؤمنون بهذه الرسالة؟ هل كان النبي كذابا؟ حاشا، بل هو الذي كان يلقب بالصادق الأمين، كان يلقب في الناس بالصادق الأمين. نعم.
ومنها أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا.
نعم. ومنها أنه أوحى إليه كما أوحى إليه من الأصول والعدل ما جاء به الرسول من أصول الديانة، هو الذي اتفقت عليه جميع الرسل كلهم، جميع الرسل كلهم اتفقوا على هذا. جاء النبي بماذا؟ بالتوحيد، كما جاءت كل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما الذي يستنكر على النبي؟ أنه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء قالوا ذلك. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، جاء يقرر البعث والمعاد، كل الرسل كذلك جاءت تقرر البعث والمعاد. إذن ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جديدا عن سائر الأنبياء في الأصول والأخلاق العامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء جديد، فإنكاركم لرسالته إنكار لرسالة من سبقه، إنكاركم لما جاء به إنكار لما جاء به من سبقه، لأن الأنبياء يتفقون في أصول الدعوة وفي أصول الإسلام من جهة التوحيد، من جهة المعاد، من جهة الأصول العامة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل الرسل متفقون في هذا، لأن هذا مما يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح، فجميع الرسل متفقون على هذا. على ما تنكرون إذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ومنها أنه
وقد قال النبي الأنبياء إخوة لعلات، يعني كالإخوة الذين للأب، فدينهم واحد، ما في فرق بين نبي ونبي. نعم.
ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبر المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين.
بل هو من جنس هؤلاء المرسلين، لم يكن من جنس الملوك الظالمين ولا بالأدعياء الكذابين ولا بالمجهولين غير المعروفين، ما قرنه بهؤلاء، إنما قرنه بالرسل. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولهذا لما قال أبو سفيان للعباس حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه كتائب الإسلام، فقال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال إنها النبوة، هذه نبوة ليست ملكا، إنها النبوة. قال فنعم إذن. فالله عز وجل قرن نبينا في هذه الآية بسائر الأنبياء، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كل هذا يدل على أن الله قد قرنه بالرسل، ما قرنه بالملوك الظالمين ولا بالكذابين ولا بالمجهولين. نعم.
ومنها أن
فدعوتهم واحدة، أخلاقهم متفقة، مصدرهم واحد، غايتهم واحدة، تعبيد الناس لرب العالمين. ولهذا ما نقول يا أخواني ما أخص ما جاء به النبي، بل نقول ما أخص ما جاء به الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم أخص ما جاء به وتوحيد العبادة، لم يستقل نبيه بهذا، وجاءت الأنبياء غير كل نبي جاء بشيء خاص غير الآخر. أخص ما جاءت به الرسل توحيد الألوهية، توحيد العباد، ليس توحيد حاكمية وانشغال بهذه المسألة، إنما يعني وتقديمها انشغالا يؤدي إلى الغلو، مثل ما فعلت الخوارج ومثل ما فعل الحزبيون والتنظيمات الإرهابية والقائلون بأن الحاكمية هي أصل الأصول وهي
جاءت الرسل كلهم بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في برسول إلا هذه دعوته، وبالتالي ما في داعية موفق على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته إلا وهو مصدر هذه أولا، مصدر هذه أولا. يعني أنت إذا أردت أن تعرف حجم أي دعوة عند شيخ أو عالم، هل هو على منهج النبي أم لا، فانظر إلى حجم كلمتين عنده في دعوته: التوحيد السن. فإن كانت التوحيد السن على رأس دعوته فاعلم أنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تجد القصص، تجد بقى الأخلاق العامة اللي هي قد لا يخالفك فيها كافر حتى الصدق والأمانة وكذا وإلى غير ذلك، والكلام في هذه الأمور العامة التي تستهوي الناس، والناس يستهويهم. ماذا تكلم الآن في السياسة وسب الدولة، إذا تكلمت وسببت الدولة الناس يحبونك ويعلقون عليك، ولهذا تجد حثالة، بعض الناس حثالة في فكره، إذا خرج يسب يشتم الناس معه. هذا الذي جالس في أوروبا الآن يقول لك ثورة يوم وتظاهرات يوم 11-11، شغال أنت إيه طيب؟ شغال إيه؟ ما لك قيمة ولا قدر. لكن لما يقول تظاهروا، تظاهروا الفيسبوك كله، الشبكة العنكبوتية هذه، شبكة التواصل الاجتماعي، كله سيكون معه. لكن لو كان يقول اصبروا، اصبروا على حاكمكم، ادعوا له بالصلاح والمعافاة، ولا واحد يعرفه، ولا واحد يعرفه. شوف هؤلاء على صفحتين بالملايين، بالملايين على صفحتين، المقطع عندهم مثلا قد تجد ساعة ساعتين عليه مليون وزيادة. لكن ما نأتي لأهل العلم، اصبروا عليكم السمع بالسمع والطاعة. قال الله، قال الرسول، أجمعت الأم. شوف، قال الله، قال الرسول، أجمعت الأم. إنما هو يقول ماذا؟ قال الشيطان، قال إبليس، قال المرض من الجن، هذا الذي يقولونه، وكلاب النار الخوارج. ومع ذلك تجد الناس تستمع إليه. فالرسل جاءت بهذا الشيء، فأخص ما جاءت به الرسل جميعا ماذا يا أخوان؟ توحيد الألوهية، توحيد العباد، اعبدوا الله ما لكم من غيره. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، لما هرقل سأل أبا سفيان عن دعوة النبي إلى أي شيء يدعوكم، قال: أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفة وغير ذلك. هذا الذي يأمر به صلى الله، وصلة الأرحام، هذا الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مكارم الأخلاق التي اتفقت عليها جميع الأنبياء، اتفقت عليها جميع الأنبياء. فإذا أردت أن تعرف دعوة هذا الشيخ على السنة ولا لا، انظر إلى حجم التوحيد وحجم السنة عنده، وحجم السنة التي هي قائمة على معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله. هذا دعوة أي شيخ، كل هذا من كتب السلف. يبقى هذا شيخ عالم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عالم يرتمي في أحضان أهل البدع، إنما عالم يثنى على أهل البدع، إنما عالم لا يذكر التوحيد وليس للتوحيد أثر في دعوته وحجم عظيم، حجم للسنة، تجد أنه على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء يسيرون على ما صار عليه الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. فالعالم يرث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ومادته ومنهجه. ولهذا انظر إلى مشايخ الثورات، ما حجم دعوة التوحيد عندهم، ما حجم الدعوة إلى السنة عندهم. فيما أذكر يعني مثلا، فيما أذكر، هل أبو إسحاق الحويني شرح كتاب التوحيد بن عدواب؟ طب لغيره؟ طيب هل حسان شرح كتاب التوحيد؟ فين حجم دعوة التوحيد والسنة؟ فين حجم دعوة التوحيد والسنة؟ الدعوة للتبنى، أنا رجل داعية سلفي، عنواني توحيد وسنة، داعية سلفي عنواني توحيد وسنة. كل واحد فيكم الآن جالس يلبس ثيابه التي تواري سوءته وتواري عورته. الداعية يلبس الثياب التي هي التوحيد والسنة. قميصه الذي يلبسه وتحرك من خلاله هو الدعوة إلى التوحيد والسنة. ما في حجم الدعوة في حجم التوحيد والسنة بدعوته بارز. ليس معنى هذا أنه ما تكلم في الأخلاق، بتكلم، بس نقصد بروز هذه الدعوة، مش بروز الدعوة السياسية، بروز الحزبية، بروز إلى آخره، إنما بروز التوحيد والسنة في دعوته على فهم السلف الصالح ومن كتب السلف الصالح. يبقى فهم السلف الصالح ومن كتب السلف الصالح، إنما يشرح لك جامع الترمذي وإذا قام الميدان صار من سادات الميدان أو يثنى على مشايخ الميدان. الترمذي قال لك أخرج على سلطانك، البخاري قال لك أخرج على سلطانك. ما قرأت أنت كتب البخاري وكتب الترمذي في وصف منهج السنة والجماعة؟ يبقى يا إخواني مسألة السلفية الإنسان ما يدعيها وفقط، البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. أنت رجل سلفي؟ أيوة رجل سلفي بأمرته. أنت طبيب؟ أيوة بأمرته. الدين الشهادة والدين العيادة والدين الممارسة، ومن اللي سمح لك بهذا؟ ده واضح. أنت رجل مهندس؟ نعم، يلا اديني ما يدل على ذلك، اعطيني شهادة، اعطيني عملك ووقعك الميداني، اعطيني كذا. انت فلاح؟ نعم، خذ الفأس يلا ارني كيف تفلح ارضك، ارني كيف تمسك فأسك. انت نجار؟ نعم، يلا ارني كيف تنجر. انت جزار؟ نعم، يلا ارني كيف تجزر. وهكذا. انت سلفي؟ نعم. عنوانك في الميادين؟ خارجي. خارجي انت تصنع الأشعرة؟ اشعاري. تشنع على صوفية؟ صوفي. أنا الآن جالس داعية سلفي، يبقى عندي كتاب إيه؟ درس إيه؟ استمارة. لما كنا نشتغل في التوجيه تدخل على المدرس تعمل إيه؟ كيف تقيم مدرس؟ تجلس عشان المدرس بيشرح أمامك، بتشوف أنت درسه هذا، بتوزعه على العناصر، تمهيده، مهد للدرس ولا ممهد، تمهيده كم قدر الوقت، طيب موضوع أهدافه التي يرسمها في هذا الدرس، طب تطبيقه لهذه الأهداف، ما هي تطبيقه لهذه الأهداف، طب توزيع الوقت على أهداف الموضوع عناصر الموضوع، طيب المناقشة، هل هو مدرس واقف الفصل يجهد نفسه صوته جايب آخر الملعب ها وبس، والطالب إذا كان نايم ولا صاحي ولا كذا ما من 45 دقيقة. واحد يقول ما شاء الله الرجل ده مخلص جدا، مدرس ده يا أخي مدرس ناجح، ده ما بيبطلش كلام من اول حصه لاخر حصه، والله كنا بنسمع احنا في الملعب، هذا مدرس فاشل، ده مدرس فاشل، ده مدرس ما عنده خبره، قد يكون عنده حماس وصدق بس ما عنده خبره. انما العلم مناقشه، الدرس مناقشه، ناقش استوعب، اعطيت معلومه انظر هل تم استيعابها ولا لا، والفروق الفرديه مراعاه الفروق الفرديه، الطالب هناك اللي في الركن هذا، الطالب اللي هو من اول ما جاء المدرسه واخذ الركن الاخير عشان يعرف ينام كويس، او اذا كان بيعبث في كتابي ولا بيعبث فيه، معروف كده الطالب الجيد بالامام، والطالب الفاشل تلاقيه اخر ايه واحد عشان يعرف ينام، والمدرس اهم شيء ان هو قادر كلمتين وخلاص. لا، افعل. ام يا احمد، طالب متميز اهو، ام يا احمد يلا قولي اللي انا قلته، قول يا محسن، قول يا احمد، قول يا ابراهيم، قول يا علي، فعل، خذ واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. هذا انا ما افهمها يا استاذ، طب قف احمد يقولها لك وانت تعدها وراء. توزيع هذه الاشياء، انت مدرس لابد ان تكون ماذا؟ لابد ان تكون عندك خبره كيفيه التدريس وادائها. فانت رجل سلف، تعال استمرتك، انت رجل سلفي، طب تعال وريني فين كتب الشرحه، فين كتاب التوحيد، انت بقالك كم سنه؟ انا 40. اصلا انا كنت مسافر بقى 10 سنين اصلا، هيروحوا ال40 بقى ساعه ما تقول له فين تاجك، هقول لك ال40 وحاجه، اصلا كنت مسافر، اصلا كنت موقوف. لكن لما يجي بقى يعني فرد العضلات تمام يقول لك 40، زي اللي بيجي كده وقت القبض يبقى باله 40 سنه. طب وقت الدفع؟ لا والله ده انا ما استفدتش حاجه، ده هم شهرين ثلاثه، خلاص شهرين ثلاثه. لكن وقت القبض عايز 40 سنه. وقت الدافع ده هما بس ده 10 سنين، ده كان الورق باسم المرحومة ولا أي حاجة، أو نفس مسألة تقول يعدوا في أربعينات. طب ماشي تعالى 40 سنة عايزين بقى كده 40 كتاب سلفي بس فقط. 40 سنة 40 سنة عايزين 40 نريد 40 كتابا سلفيا. فين هم؟ فين انت أحويني 40 سنة فين كتاب التوحيد؟ فين كتاب التوحيد؟ ابن عبد الوهاب فين توحيد العبادة؟ ابن خزيمة فين التوحيد هذا؟ فين هو كتاب التوحيد؟ حجم دعوة التوحيد، حجم العقيدة فين؟ فين كتاب السنة؟ كتاب السنة مسجد شيخ الإسلام لم تشرح في رسالة شيخ الإسلام في كفر شيخ. تخيل فين حجم التوحيد؟ فين حجم السنة؟ الداعية السلفي عنوانه توحيد وسنة، لكن لما تأتي الثورات نملأ الميادين ونملأ الدنيا كلاما. فإذا الشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، لم يختص النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، إنما هذه دعوة خاصة لسائر لجميع المرسلين، وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل
تجد الآن حتى في الطب تجد التخصص الدقيق النادر، يعني مثلا خلاص يقولك ده بطن وقلب، لا ده اتضح المسألة يعني عملها موزعة، ده قلب، لا ده أوعية دموية، لا ده ما أدري إيه. يعني لو إحنا نظرنا إلى الطب نظرة صحيحة هنجد أن جسم الإنسان على كل جزئية تخصص وطب، إنما إحنا عشان إحنا في الفلاحين ولا هنا ولا هنا خلاص طبيب البلد، طبيب البلد، رجلك بتوجعك روح له، دماغك بيوجعك روح له، بطنك بتوجعك روح له، أي حاجة المهم إنه إيه هيوصف لك أي حاجة وخلاص طبيب وخلاص. بل بالعكس، ده اللي بروح للطبيب ده المتطور. إحنا كنا زمان نروح للصيدلاني، كنا نروح بلد كده فصيدلاني، تروح على الصيدلية على طول، يا دكتور نعم أنا والله قلبي أنا بطني هذا كذا، يوم يديك إيه شوية حاجات وتاخده متروح وخلاص. كمان كان الصيدلاني ده، وقبل الصيدلاني كمان كان في حاجة اسمها مجبراتي، ولا ما أدري عمك محمد هتروح يعمل لك الشمسية ولا بيسموها إيه كده، شمس، ياخد الشمس ويقعد يلف على راسك كده ببتاعه لغاية ما إيه كذا اللي هي بالأعشاب، ولا خد لك شوية مش عارف إيه، ولا اشرب لك إزازة كاكول. كان زمان يقول لك اشربك إزازة كاكول، كل حاجة اشربك إزازة كاكول، حتى البهيمة لما كنت تتعب لك ادي لها إزازة كاكول. كله إزازة كاكول، وربنا بيشفي بإزازة كاكول. فالله المستعان. لكن لا، هذه تخصصات، فكيف لا يكون دين الله عز وجل قائما على هذا؟ كيف لا يكون دين الله قائما على هذا؟ فأنت رجل سلفي، باختصار عنوانك مكون من جزئين، ما هما؟ توحيد وسنة. ما هما؟ توحيد وسنة. ما هما؟ أي شيخ سلفي، ابن باز واضح التوحيد والسنة، الألباني واضح التوحيد والسنة، ابن عثيمين واضح التوحيد والسنة، مقبل واضح التوحيد والسنة. السنة والتوحيد دعوة عامة يردون بهما على كل من خالف التوحيد والسنة. نعم.
ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقا لقوله سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، وقوله سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين.
الله أكبر. يثني الله عز وجل على رسله، كيف لا وهو الذي اصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله الذي اصطفاهم، ولهذا يثني عليهم. ولهذا من انتقص نبيا من الأنبياء وتعمد انتقاص كفر، لأنه مكذب بالقرآن. الله سبحانه وتعالى اصطفاهم فكيف تنتقصهم؟ من اتهم رسولا بالكذب كفر، من اتهم الرسول بالخيانة كفر. فالرسل صادقون مصدقون، فالله يصطفيهم، ولهذا يثنى عليهم: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، إن كذلك نجزي المحسن. هذه في سورة الصفات، كل هذا في سورة الصفات. وذكر الله عز وجل الأنبياء بصور خاصة، هذه سورة نوح، هذه سورة إبراهيم، وهذه سورة يونس، وهذه سورة محمد، وكذا. هذا أثنى على أنبياء الله ورسوله. نعم، حتى نحبهم، وحتى نهتدي بهديهم، وحتى نستنى بسنتهم. يا إخواني، الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع أنه خير الأنبياء، قال بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ها، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان هذا أمرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى هو أمر لنا. نعم،
فكل محسن له من الثناء.
ولهذا من دقيق ما استدل به العلماء على اللحية، وأنا من خصال الفطرة، قول الله عز وجل: قال يا موسى لا تأخذ، قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل هذا على أنه كان صاحب لحية. نعم،
فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه، والرسل خصوصا هؤلاء في المرتبة العلياء من الإحسان.
إن كذلك نجزي المحسنين، يعني الثناء على أنبياء الرسل كان بسبب ماذا؟ بسبب أنهم من المحسنين. قال قاعدة بقى، قاعدة: فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه. يبقى هذه قاعدة، وفي هذا إشارة إلى تفاضل أهل الإيمان، وتفاضل أهل الإيمان بحسب الإيمان. ونستفيد من هذا يا أخواني ألا نسوي نحن بين الناس، لا نسوي بين المسلمين والمجرمين، بين المسلمين والكافرين. الله قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ولا نسوي بين أهل الطاعات وأهل المعاصي. الله قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لا نسوي بين هذا وذاك. كذلك في الفضل، لا نسوي بين صاحب الفضل الكبير والصغير، لا نسوي بينهما. فنحن تعلمنا من القرآن ومن السنة ألا نسوي بين الصغير والكبير، بين ذي الفضل الكبير وبين ذي الفضل الصغير. لابد أن نفاضل. نحن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة، نشهد بماذا؟ نشهد بالتفاضل، نشهد بالتفاضل. نقول إن خير الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء الأربعة خلفاء، أجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة الأربعة خلفاء، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء أفضل الصحابة رضوان الله عليهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يبقى نشهد بهذا. فمن جعل عليا أفضل من أبي بكر كان منحرف، مع أن لكل فضل، لكن نؤمن بالتفاضل. إذا كان من جعل عليا أفضل من عثمان فهذا انحراف، مخالف للنص ومخالف للإجماع. كيف بمن جعل عليا أفضل من أبي بكر عمر؟ كيف بمن كفر أبا بكر عمر؟ وهم الروافض، عليه من الله ما يستحقون. وعليه كما قلت لكم، فإن المسلم يستفيد من هذا أن من الأصول التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم الإيمان بقاعدة التفاضل وإنزال الناس منازلهم، وإنزال الناس. فمن رفع أحدا فوق قدره فقد غلا، وإذا أسقط أحدا عن قدره فقد جفا، وإذا وضع كل رجل في محله فقد اعتدل. هذا الاعتدال، هذه الوسطية. فلا تظن يا أخواني المسألة عبث، يعني تقول علي أفضل من أبي بكر كلهم على خير وكذا والمسألة بسيطة؟ لا لا، المسألة ما هو بسهلة، ما هو بسهلة. إذا كان علي تفضيل على عثمان، يقول فمن اعتقد أن عثمان أفضل معي، فهذه أول نقطة تحل في الرفض حتى لا تكون رافضيا. أول شيء تعتقد أن علي، أن عثمان أفضل من علي. ولهذا قال السلف: فمن قدم عليا على عثمان فقد أثرى بالمهاجرين والأنصار، أثرى بالمهاجرين والأنصار. يبقى قاعدة التفاضل لابد أن نكون متوقفين فيها على الوارد في النصوص وعلى الوارد في منهج سلفنا الصالح. فأنا اليوم لا أجعل مثلا فلانا كابن باز أو علانا كالعثيمين، لابد أن أؤمن بتفاضل هذه الأقدار. إذا كان السلف يا إخواني في عصر أحمد، وفي عصر أحمد الأئمة الكبار ابن معين وابن المديني وهؤلاء، ومع ذلك شهدوا لأحمد بالفضل، شهدوا له بالفضل وقدموه على غيره، كما قال بعض السلف: لقد قام أحمد رحمه الله في الأمة مقام الأنبياء، والأمة قدرت لأحمد مقامه حتى إنها أطلقت عليه ماذا؟ أطلقت عليه إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق هو أحمد. فالأمة قدرت أحمد موقفه، قدرت ابن تيمية موقفه، فلهذا لقبوه بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام. قدرت الأمة لابن عبد الوهاب مكانته، فقالوا هذا إمام الدعوة، أي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة التجديدية. فإن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد هذه الأمة دينها، فكان من المجددين الكبار العظام، كان منهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى لابد أن ننزل الناس منازلهم في الجرح والتعديل، هذا أصل يا أخواني في هذا الباب، بارك الله فيكم، معرفة أقدار هؤلاء الأئمة، أئمة الهدى لابد معرفة أقدارهم، كما أئمة الضلال لابد أيضا من معرفة أقدارهم، لابد حتى نعرف كل واحد حقه مستحقه، لأن ذلك مبناه على الشرع، مبناه على الشرع. إما الشرع ينص وإما الشرع يصف فتطابق الشرع في وصفه. فلا تظن أن مسألة الغفلة في هذا الباب، يأتيك واحد مغفل يقول كلهم حلوين عادي، هذا ما في مشكلة، ده زي ده زي ده زي ده، فلا يفرق بين قرضاوي وألباني، لا يفرق بين طحان والحيدان، لا يفرق بين سيد قطب وابن عثيمين، هذه مصيبة مصيبة مصيبة. ولهذا من لم يفرق كان الخلل عنده في المنهج، والدليل على ذلك أنه لا يثني سلفي على سيد قطب، إن من أثنى على سيد قطب عنده خلل فين؟ في المنهج. أنت تثني بأي منهج؟ لو كان المنهج عندك منضبطا منضبطا لما أثنت على سيد قطب. إذن معرفة أوصاف الناس وإنزال الناس المنازل اللائقة بهم مبناه على ماذا؟ مبناه على العلم، مبناه على العلم. كيف لا نفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دواد؟ كيف لا نفرق بين بشر المريسي وبين بشر الحافي؟ كيف لا نفرق؟ ولهذا الذهبي رحمة الله عليه يقول: فأحمد بن أبي دواد أحمد البدعة، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، كما أن بشر المريسي بشر البدعة، وبشر الحافي بشر الخير. انتبهوا، أنا أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يخلط وعادي جدا، ولهذا يقول أنتم طوال الليل والنهار تقول فلان مبتدع فلان سنة، لازم لابد، لأن هذا ناتج عن منهج. كيف تجعل صاحب الثورات كصاحب السنة؟ كيف تجعل الخوارج كان السنة؟ بل ربما تثنى على الخوارج وتقول هؤلاء من العلماء بحق، فإن كثيرا من الشباب يعتقد أن أسامة بن لادن ولا أبو بكر البغدادي ولا أيمن الظواهري ولا هؤلاء الذين يقتلون بالأحزمة الناسفة، أن هؤلاء قالوا كلمة الحق، وأن هؤلاء قدموا أرواحهم ونفوسهم في سبيل الله. إنما العلماء اللي جالسين في المكيفات والعلماء اللي جالسين بكتاب يدرسون الناس، أما سمعتم هذا؟ سمعتم هذا ولا ما سمعتم هذا؟ سمعتم هذا؟ الذين يزاهدون في العلماء ويقولون هؤلاء يجلسون في المكيفات ويجلسون يأكلون ويشربون. إنما تعالى انظر الذين يجاهدون في سبيل الله ويعيشون في الجبال والبضرمات، نقول عاشوا في الجبال والبضرمات بجهلهم، عاشوا هم خوارج، جاهدوا وراء إمام، جاهدوا وراء سلطان، جاهدوا تحت راية. الجهاد لا يكون إلا تحت راية واضحة. ما هي الراية؟ راية الإمام، ليس راية زعيم العصابة، إنما راية الإمام. فمن قاتل تحت راية عمية، عمية، فمات فميتته جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، تمييز هذا من ذاك، هذا علم، هذا علم. الله سبحانه وتعالى ميز بين النبي ومدعي النبوة، الله ميز بين النبي وبين مدعي النبوة. ولهذا الله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيفرق بين العالم والدعي، بين النبي والدعي، بين ولي الرحمن ولي الشيطان، دي فوارق موجودة سبحان الله، ما أنت نحن نلغيها. ولهذا الإمام محمد بعد ذلك في الأصول الست جعل إيه؟ ها؟ جعل فارق بين الفقهاء والعلماء وبين الأدعياء، بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. هؤلاء أشركوا وعبدوا آل البيت ويسمون شركهم محبة الصالحين. يبقى هذه فوارق، بل هي يا أخواني شوفوا، الفوارق هي خصوص العلم. والأشباه والنظائر كذلك. لابد أن تعرف المتماثلين وأن تعرف المختلفين. وخصوص العلم الجمع والفرق، حتى قال بعض السلف: الفقه الجمع والفرق. ده خصوص العلم الذي لا يستطيع أن يميز بين الخوارج وأهل السنة ضال، الذي لا يستطيع أن يميز بين الشرك ومحبة الصالحين ضال، الذي لا يستطيع أن يميز بين النبي وبين مدعي النبوة ضال. يبقى احنا بنتعلم لنميز. ولهذا إذا جاء أحد يعاتبك في هذه القضية قل له: إليك عني. هذه خصوص العلم إخواني بارك الله فيكم. حينما أخذ منك مال الآن أقول أشتري لك قطعة أرض فين، وليكن في العشر من رمضان، أول سؤال بتقوله لي إيه؟ الأرض دي لها أوراق؟ أيوة. طب وريني الأوراق. الأوراق دي مالك الأول ولا الملك العاشر؟ لا ده بعقود ابتدائي كده بس هي أصل. لا 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 يا بدعان، أول شيء تحط فلوسك فين؟ لازم الأرض لها أوراق. طب والأرض لها أوراق؟ سلمني أروح أستلم، ما جايزين نصها شوارع. لا أنا عايز أستلم أرض لها أوراق، ده واحد. اللي لها أوراق بقى ما جايز فيها الضغط العالي، تروح تلاقي الأرض 200 متر في قلبها الضغط العالي، مفيش بناء، تمام؟ لازم تكون مفيش فيها أي ضغط خالص، الأرض محدودة. طيب لها رخصة؟ لا والله أصل الحتة ديت خفية كده، ما لا ما أشتري. يبقى أين تشتري؟ يبقى فيه هنا ماذا يا إخوان؟ تمييز. طبع ملك فين؟ طبع ملك في مضمون. طبع دينك فين؟ كذلك لابد أن يكون عند مضمون، طبع دينك على أسسه. فمن لم يفرق بين هذا وذاك ضل. وهذا لب القضية التي فرقت بين الملتحين بين أدعياء السلفية. ها؟ هذا الذي ميز. أنت الآن هذا يقول لك لماذا ملتحي يهجر ملتحيا؟ لأن المسألة ليست الفارق في عدد الشعرات، ليس الفارق في طول اللحية من قصرها، إنما الفارق يرجع لأصول هذا الدين. أنت جعلت الشيخ اللي نزل ميدانه ويقول ارحل كالشيخ الذي يشرح كتب السلف، كيف هذا؟ فإذا يا أخواني بارك الله فيكم، الجمع والفرق، الشبيه والنظير، الأشباه والنظائر والفروق من أخص أنواع العلم. فإذا رزقت التمييز والفرقان كنت نجيبا منتفعا مستفيدا. أما إذا خلطت بين أوراق ودخل الماء العذب الفرات على الماء الملح الأجاج، لا أريد أن أقول على الماء الآخر ماء الصرف، مشكلة. لابد أن تميز بين الطاهر المطهر وبين النجس، فالطاهر المطهر يرفع الأحداث ويزيل الأخباث، وأما الماء النجس فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، لأنه خبث، لأنه خبث. إحنا نريد أن نصل إلى هذا، نريد أن نصل هذا. ولهذا التميز والفرقان في كل نص، في كل نص من نصوص القرآن والسنة، التميز والفرقان لنا هدينا، لنا سمتنا. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال السعدي رحمه الله: قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء.
ثلاثة أشياء، تابعون، هذا الكلام يتضمن ولا تقولوا على الله إلا الحق، يتضمن ثلاثة أشياء.
أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، والثالث مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور.
نعم، قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق يتضمن ثلاثة أشياء. شيء من هذه الثلاثة هو منطوق النص، وشيئان هما مفهوم النص. شيء بالمنطوق، وأمر بالمنطوق، وأمران بالمفهوم. فما الأمر بالمنطوق؟ ما هو الأمر الذي ورد من هذه ثلاثة أشياء بالمنطوق؟ هو قول الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. سؤال: وما هو قول الحق؟ الجواب: القول المأمور به شرعا، القول المأمور به شرعا الذي يوافق الشرع. سؤال: عدد بعض أقسامه. الجواب: القول على القول بالحق على الله في وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اثنان: قول الحق في الملائكة. ثلاثة: قول الحق في الكتب المنزلة. أربعة: قول الحق في الرسل. خمسة: قول الحق في القدر. ستة: قول الحق في اليوم الآخر. سبعة: قول الحق في الصحابة. 8 قول الحق في الإمامة، 9 قول الحق في أهل الأهواء والبدع، قول الحق في العبادات، قول الحق في المعاملات، قول الحق في الأخلاق. لا تقول على الله إلا الحق، وجامع قول الحق القول الموافق للحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق والحق أقول. والله هو الحق، وأنزل الحق بالحق، وأم هذا المنطوق من الآية ولا تقول الله إلا الحق، المفهوم بمفهوم هذا حرم أمران: الأول قول الكذب على الله، الثاني القول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله يضمن كل باطل. ولهذا من لم يقل قول الحق كان شاهد زور، والله يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغوا مروا كرام. والنبي قال كما في حديث أبي بكر في الصحيح: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. في قوله قال السعدي رحمه الله: في قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن العظيم.
هذا كلام عظيم، كلام متين، هذا كلام رائع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم، برهان علامة دليل بينة. الله عز وجل أنزل إليكم البرهان، أنزل إليكم البينات، أنزل إليكم النور، أنزل إليكم الواضحات، أنزل إليكم المحكمات، أنزل إليكم البينات. دين الله يا أخواني واضح، دين الله أوضح، دين الله أسهل، أسهل من أي شيء، لأن الله ما تعبدنا إلا بهذا. ولهذا نجد أن القرآن لا لبس فيه، وأن السنة لا لبس فيها، واضح بين. لا يوجد نص من القرآن لا يعرف تفسيره، 1. 2. لا يوجد نص من السنة لا يعرف تفسيره، 3. لا يوجد نص من القرآن اتفقت الأمة على تفسيره خطأ، 4. لا يوجد نص من القرآن أو السنة اتفقت الأمة على كتمان الحق فيه. خمسة، لا يوجد نص من القرآن والسنة على في فهمه فهم أهل البدع على أهل السنن. الخلاصة، ما الخلاصة من هذه؟ الخلاصة أن الحق واضح في القرآن والسنة، فأين الطالب؟ أين الطالب لهذا الحق؟ واضح. إحنا ومن فضل الله حتى مع الوسائل الحديثة، وإن كانت تستعمل استعمالا سيئا عند كثير من الناس، لكن الآن في يدك الآن تفسير القرآن والسنة معك، أي آية وأنت في السيارة، أي آية وأنت مع زوجتك على السرير، أي آية، ما تحتاج تروح مكتبتك الآن، أي آية جهلت تفسيرها فورا أكتب، يخرج لك التفسير. تحتاج تفسير مين؟ ابن جرير ولا ابن كثير ولا بغوي؟ جميع التفاسير موجود، نص درجت صحيح أو ضعيف، شرح موجود، كل شيء موجود بين يديك. هذه مكتبة متنقل سهل يسير، ما كان أحد يتخيل أبدا إن ممكن يأتي اليوم اللي يكون فيها هذا، ما كان أحد يتخيل. لكن طالب العلم قبل الجهاز هو طالب العلم أيضا بعد الجهاز، يعني تظن أن هذا محل طلب، هذا محل بحث سريع فوري، لكن ليس محل طلب. تلك الأجهزة لا يطلب منها العلم، إنما يبحث فيها، أو هي مساعد باحث ذو رتبته، مساعد باحث مش مباحث، مساعد باحث. إنما العلم فين يطلب؟ فين يطلب؟ شوف الشيخ فين، والمجلس فين، والكتاب فين، وابحث عن مكان لنفسك ها تثني ركبتيك فيه. هو ده طلب العلم. طلب علم تحفظ، هذا في يدك، احنا نريد في صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ومن ذلك ما علق السعدي عليه في قوله قد جاءكم برهان من ربكم، فقال انتبهوا، وقف عند ايه؟ من ربكم. البرهان هنا ايه؟ من ربكم. ما يدل في هذا، ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، ما وجه ذلك؟ برهان من ربكم، قوله من ربكم يدل على شرف هذا البرهان، ما وجه ذلك؟ انه من الله. ده لو من عالم نحرير ثقة ثبت لكان عظيما، كيف لو كان من النبي، من الصحابي، كيف لو كان من النبي، كيف لو كان من الله؟ فحينما يكون البرهان من الله فقد صار برهانا عظيما يستحق العناية والاهتمام. ولهذا النبي قال في حديث عبادة بن الصامت في الخروج على أئمة الجور، قال ماذا؟ إلا أن ترى كفرا بواحا، كفرا لا فسقا ولا ظلما، بواحا ظاهرا غير خفي، عندكم فيه من الله برهان. عندكم فيه من ايه؟ من الله، يعني من ربكم. عندكم فيه من الله برهان، اللي هو الموجود هنا، قد جاءكم برهان من ربكم. يبقى لابد ان يكون الكفر الذي تكفر به الحاكم وصفا، وصفا في الكتاب والسنة لا لبس فيه ولا غموض، لا اختلاف فيه ولا افتراق. واحد يقول لك مثل الحكم بغير ما أنزل الله، نقول الحكم بغير ما أنزل الله البرهان الذي عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة أنه معصي. يبقى برهان على فساد قولك، هذا برهان موجود، برهان على فساد قولك وعلى خطأ قولك. إذن البرهان الذي تكفر به السلطان لابد أن يكون برهانا من الله. طب من الله؟ والله سيقول السلطان الفلاني كافر. المراد الوصف المنضبط، هذا واحد. اثنان، والإسقاط على المعين، لأن الوصف قد يكون منضبطا أن الفعل كفر، أن القول كفر، لكن المعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإن المسلم قد يقول كفرا ولا يكفر، قد يفعل كفرا ولا يكفر. فانظر إلى الآية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. منه من الله، وهي نفسها صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وهي: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو نفسه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهو نفسه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا ومن لماذا أهل البدع لا يبصرون النور؟ ليس لأنه ليس نورا، ولكن لا يبصر الأعمى نورا، وحينئذ فالعيب في عيني وليس العيب في القرآن والسنة، حاشاهما. يبقى برهان من ربكم فيه إشارات: واحد، شرف هذا البرهان. اثنان، حجية هذا البرهان طلبا من ربكم، حجية هذا البرهان. ثلاثة، أن البرهان الذي يجب أن يتحاكم الناس إليه برهان الشرع. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجة تقام بالرسل، الحجة مش هتقام بماذا؟ بفهم عمر عبد الرحمن، ولا بفهم يوسف القرضاوي، ولا بفهم ياسر برهامي، ولا بفهم محمد عبد المقصود، ولا بفهم سيد قطب. الحجة هتقام بماذا؟ بالرسالة، الحجة الرسالية. قال الله، قال رسوله، قال السلف. هذه الحجة تقام على الناس بهذا الأمر. أحد الناس بيسألني أمس في برنامج الفتاوى حكم الدعاء للسلطان بشرط لا تأتيني بكلام العلماء، هات من القرآن ومن السنة، لا تأتيني بكلام العلماء، لا تأتيني بكلام العلماء. جبنا له من كتاب السنة: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الكتاب، وكذلك جعلنا أمة وسط، وجبنا له من السنة: وسأفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وهذا، وقلنا له: هات لنا الحشيش، حرام ولا حلال؟ بس بشرط ما تأتي بكلام العلماء، هات نص من الكتاب والسنة على أن الحشيش حرام نصا كده، الحشيش، الهيروين، البنجو. فهل موجود في القرآن هذا؟ ابن مسعود لما قال: لعن الله النمصة والمتنمصة وكذا وكذا، فقالت المرأة: يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت ما تقول، فين الله لعن؟ أنا قرأت المصحف كله ما وجدته. قال: لئن كنت قرأت فقد وجدت. قالت: فين؟ أين؟ قال: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى البرهان الذي تقوم بالحجة يكون من الله ورسوله، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم. الأمر الذي بعد ذلك يقول:
وأنزلنا إليكم،
حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية. الله ما قال من إلهكم برهان من إلهكم، إنما قال برهان من ربكم. وقولوا برهان من ربكم إشارة إلى تربية الله عز وجل للعبد المؤمن، التربية الدينية والتربية الدنيوية، التربية التي صلح بها دينه والتربية التي صلح بها دنياه. والتربية قسمان، تربية عامة وهي تربية الله الخلق كلهم فيكفل رزقهم، ويدخل هذا في الكافر والمسلم والصالح والطالح. والثانية تربية خاصة، والتربية الخاصة للمؤمنين، وهذه قسمان، خاصة للمؤمنين وأخص للأنبياء والمرسلين. يبقى التربية الخاصة هي التربية للمؤمنين، هذه تنقسم إلى قسمين، تربية للمؤمنين هذه خاصة، وتربية أخص للأنبياء والمرسلين، وأخص ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال في الرسل، قال في موسى: ولتصنع على عيني. نعم.
وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة.
نعم يا أخوان، اشتمل على علوم الأولين والآخرين. نحن عرفنا بدء الخلق في القرآن، عرفنا خلق آدم وما جرى في القرآن، عرفنا ما جرى على يد نوح مع قومه في القرآن، وعلم الآخرين إلى يوم القيامة، نعرف ما يجري يوم القيامة إلى يوم القيامة وما بعد القيامة، وعرفنا ما يكون في الجنة والنار بما أخبرنا الله عز وجل به، عرفنا آخر دخول أهل الجنة الجنة، عرفنا كل هذا. كل هذا منين؟ من القرآن والسنة. ومع ذلك يقولون العلماء لا يعرفون الواقع. تقصد أي واقع؟ واقع الأولين ولا واقع الآخرين ولا واقع الناس يوم الدين؟ واقع من تريد؟ كيف العلماء يعرفون الواقع وأنت تعرفه؟ العلماء يعرفون الواقع الماضي والحال والمستقبل، يعرفون ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة مما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. كيف لا يكون فقهاء الواقع؟ إنما أنت من لا تفقه الشرع ولا الواقع، ولهذا ورطتم الأمة تحت شعار أنتم علماء فقه الواقع، وما ورط الأمة إلا أنتم، فأنتم أجهل الناس بالشريعة وأجهل الناس بالواقع. الذين طعنوا في العلماء وقالوا دول فقهاء شريعة وليس فقهاء واقع، وأنتم فقهاء الواقع، أرونا ماذا صنعتم، أي واقع أصلحتموه؟ أصلحتم أين أنتم في أفغانستان؟ أين أنتم في العراق؟ أين أنتم في مصر؟ أين أنتم في ليبيا؟ أعطونا واقعا أتقنتموه، أعطونا واقعا أصلحتموه، نعطيكم وقائع وواقع أفسدتموه وخربتموه، فما كانت الثورات إلا منكم، ولا كانت الفتن إلا منكم، ولا كان ذهاب الأمن والأمان إلا منكم. لكن أين العالم الذي ورط الأمة؟ من هو؟ الشيخ الألباني؟ الشيخ ابن باز؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ الإمام أحمد؟ بالعكس، قالوا إن الله حفظ الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. يبقى الواقع، واقع الأمة، أن الله حفظ الأمة بعلمائه، ولم تورث العلماء الأمة، بل تتورث الأمة يوم أن تبتعد عن العلماء. ولهذا من الوصايا العظيمة، إذا وقعت فتنة في الأمة ماذا تصنع؟ إذا وقعت فتنة، إذا الآن وقعت فتنة في الأمة ماذا تصنع؟ هل تذهب إلى مكتبتك وتذاكر؟ ماذا أصنع؟ أول مسألة وأول أمر علمي ومسلكي إذا وقعت الفتنة في الأمة أن تلزم طريق العلماء وراهم، روح اجلس جنبه. علماء السنة حصلت فتنة روح عند العالم وعد جنب أول شيء، ومن هناك اسأل، من هناك اسأل. اوعى تدخل مكتبتك، اوعى تبحث في جهازك. أول شيء إذا وقعت الفتنة فكن في حجر العالم، إذا وقعت الأمة كن في حجر العالم، ومن هناك سل عما بدا لك، سل عما أشكل عليك، لكن لا تبتعد عن العالم. ولهذا ماذا قال ابن عباس للخوارج لما حصل أن قالوا في الصحابة ما قالوا وأتاهم ابن عباس؟ ماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هذا أول شيء، عندك صحابة وعندك خوارج، تروح فين؟ الصحابة. عندك أحمد وعندك المعتزلة، تروح فين؟ وهكذا. أنا في السعودية، هبقى ورا سلمان وصفر ولا ابن باز؟ ورا ابن باز. إذن إذا وقعت فتنة أول شيء، لو فرضنا ثورة في مصر وقعت اليوم، نسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ ولاد المسلمين، تمام، أروح فين؟ أروح عند العالم، عند العالم. ليه؟ لأن العالم أمنة، أمنة، العالم أمنة. طب إذا لم أجد العالم وحيل بيني وبين العالم، حينئذ أقوم أتوضأ أصلي ركعتين وألهث بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. حيل بينك وبين العالم، لا لقاء ولا اتصال ولا، وعندك الحمد لله أصول العلم عندك، ابحث في مسألتك، وابحث في المسألة من جهة الإحكام لا من جهة الاشتباه. وانت تسأل عن قناة السويس هنعمل فيه، اسأل سؤالا عاما، الذي سماه أهل البدع ضبابا والذي سماه أهل البدع الموقف يحتق رأى متأنية، لأن الموقف ليس له مثال سابق. لا، انت اجعل عنوان: هل يجوز الخروج على الحاكم إذا كان ظالما؟ عنوان واضح هتلاقيه في الكتاب. انما لو قلت له بقى يا كتاب، يا كتاب تصدير الغزل الاسرائيلي نعمل فيه، مش هتطلع تقدر تطلعه بسهوله. مفيش عندنا عنوان في الكتاب كده بسهوله عن مباشر، مفيش عندنا كده. يا شيء يا كتاب، ما حكم الحاكم الذي مش عارف راح ايه واستقبل ايه وجا منين؟ المسألة مسألتك ايه؟ أمة بتقوم على سلطان، ما حكمه؟ ولهذا المسألة ليست ضبابية يا حوين. ايه دخلها ضبابية؟ لو وصفت التوصيف الصحيح لما كانت ضبابة. المسألة ما توصفها؟ نريد رأس التوصيف، ما هو يا اخوان؟ حكم الخروج على الحاكم إذا كان ظالم. يبقى رأس المسألة. هتفتح أي كتاب سلفي؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، بس أغلق الكتاب. عرفت المسألة، لكن تبحث عن المسألة بشبهات القوم لن تهتدي إلى ذلك سبيلا. نعم.
وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر،
والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. نعم هذا النور المبين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدى الله. الحمد لله على كتاب هو نور وعلى سنة هي نور. الحمد لله على خير الكتب والحمد لله على خير الرسل والحمد لله أننا من خير أمة والحمد لله أن عاقبتنا خير عاقبة، فإن أهل الجنة 120 صفا. انتبه حق خلي بالك، أهل الجنة هيبقوا كم صف؟ 120. هذه الأمة تبلغ كم صف؟ 80 صف. الأمم 70 أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبلغ 80 صفا من 120، يعني 69 أمة، 69 أمة لها 40 صف، وهذه الأمة وحدها لها 80 صف. يلا بقى قول لي كده عدد صفوف أهل الجنة، الجنة كم صف؟ 120. هذه الأمة تبلغ كام؟ وباقي الأمم تبلغ كام؟ كم أمة؟ 69، لأن الأمم كلها 70. تخيل بقى، شوف الفضل العظيم، شوف الفضل العظيم، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. يبقى هذه الأمة تبلغ هذا، تبلغ 80 صفا في الجنة من فضل الله عز وجل. نعم.
فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره.
كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم كلكم كلكم. فمن لم يهتدي بالقرآن والسنة فهو ضال، ومن لم يستضئ بنور الكتاب والسنة فهو أعمى، ومن لم يفقه ما في القرآن والسنة فهو مختوم على قلبه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. كالأنعام بل هم أضل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفالها أغلالها يا أخوان، أغلال، أقفال، ران، خد، طبع، ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليهم بكفرهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الآية عظيمة، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل وهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه هذه الآيات العظيمة وهذه الفوائد الجليلة، وبهذا نكون قد فرغنا من فوائد سورة النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعض العصر إن شاء الله.